الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بقية أحكام الوديعة، حيث مر علينا أن الوديعة من العقود الجائزة، وهذا يعني أنه الوديعة تكون على نحو الأمانة الشرعية أو الأمانة المالكية، بما أذن المالك تكون أمانة مالكية بيد المستودع، فحينئذ يجب على المستودع حفظ الوديعة وحفظ كل شيء بحسب نفسه، كما مر سابقا فإن الثوب إنما يحفظ في الصندوق، والدابة في الإسطابل، والشاة في المربض، وما شابه ذلك، فلكل محفوظ مكانه الخاص، فيحفظ في ذلك المحفوظ وفي ذلك المكان. فيا ترى لو أهمل المستودع حفظ الوديعة هل يكون ضامنا؟ إذا لم يهمل وتتلف الوديعة فلا يكون ضامنا، لأن يده يد أمينة، وليس على الأمين إلا اليمين كما مر سابقا تكرارا ومرارا، فعليه لا يكون ضامنا. وأما إذا فرط في ذلك، إذا فرط بمعنى أنه لم يحفظ الوديعة كما هو المتعارف، أو تجاوز في الوديعة ولم يؤدي الموضوع كما هو المطلوب، موضوع الوديعة وحفظ الوديعة كما هو المطلوب، فلو أهمل حفظ الوديعة بعبارة أخرى يلزم أن يكون ضامنا. بالنسبة إلى الإهمال، إنما يذكر المصنف بعض المصاديق، فيقول على أنه لو كانت الوديعة تستلزم أنه عندما يسافر يأخذ الوديعة معه، فإنه لو سافر من دون أن يستصحب الوديعة وتتلف الوديعة فيكون ضامنا، لأنه هذا من مصاديق الإهمال. وبالعكس أيضا ربما يكون من مصاديق الإهمال، بمعنى أنه كان المفروض عليه في حفظ الوديعة أن يحفظ ذلك في صندوق ولا يأخذه معه في سفر، ولكن إذا أخذه في سفر وهذا يعني نوع من التعدي والتجاوز والتفريط أو الإفراط، فلو أخذه وأهمل حفظ الوديعة فإنه يلزم أن يكون ضامنا. وخلاصة الكلام، مع الإهمال مع التفريط والتجاوز والتعدي يلزم أن تكون يده يد عدوانية، يلزم أن تكون يده يد عدوانية فيكون ضامنا لذلك. وأما إذا لم يمهل ولم يهمل في حفظ الوديعة فلا شيء عليه، إنما عليه اليمين فيما إذا تلفت الوديعة، عليه اليمين على أني لم أفرط حتى ترتفع التهمة، إذا كان هناك تهمة بالنسبة إلى هذا الأمين علي أن ترتفع التهمة بحلفه لقطع النزاع ولرفع النزاع، إنما يحلف لذلك. هذا بالنسبة إلى مسألة الإهمال والإمهال بالنسبة إلى رد الوديعة وحفظ الوديعة. ومن هذا المنطلق نقول فيما إذا طالب المالك برد الوديعة فيجب عليه أن يرد الوديعة فورا حسب التمكن والإمكان، وأما إذا لم يطالب فإنما يرد بعد انقضاء الأجل، فيما إذا كانت الوديعة مؤجلة فبعد انقضاء الأجل يرد ذلك، وإلا فبعد انقضاء الأجل لو لم يرد فحينئذ يلزم أن تكون الوديعة بيده أمانة شرعية، لأنه إنما كان مأذونا فيما إذا كان لم ينقض الأجل، وأما مع انقضاء الأجل فلم يحرز إذن المالك، فعليه بعد الأجل ربما نقول بأنه تكون الوديعة أمانة شرعية، وتختلف أحكام الأمانة الشرعية من حيث الإفراط وعدم الإفراط، ومن حيث الضمان وعدم الضمان، وكذلك من حيث الرد وعدم الرد وفورية الرد مع الأمانة المالكية كما مر سابقا. وهناك مسائل أخرى واضحة ومعلومة، إلا أنه نقرأ ذلك من خلال الكتاب. فيقول المصنف ويضمن، هذا المستودع يضمن لو أهمل الرد، كان عليه أن يرد الوديعة، فلو أهمل الرد فيما إذا طالب لو أهمل الحافظ فإنه يكون ضامنا، وكذلك فيما إذا طالب المالك ولم يرد ذلك فحينئذ لو أهمل يكون ضامنا، أو أمهل أيضا يصح المعنى والتعبير أنه لو أمهل بمعنى أنه لم يستعجل بالرد بعد المطالبة، فيضمن لو أهمل الرد بعد المطالبة بعد أن طالب المالك بالرد، وإمكان الرد على الوجه السابق كان بإمكانه أن يرد ذلك. لماذا لو أهمل وأمهل يلزم الضمان؟ لأن ذلك من أسباب التقصير، يكون مقصرا، وأينما يكون التقصير فيلزم أن تكون يده يد عدوانية، وفي اليد العدوانية يستلزمها الضمان لأن اليد الأمينة ليس فيها الضمان. ولو كان التأخير إذا طالب ولكن التأخير كان له سبب شرعي أو عرفي، مثلا كانت البلاد نائية بعيدة ويستلزم ذلك الزمان ينقضي حتى يمكنه أن يرد الوديعة، فلو كان التأخير لعذر وجب حينئذ على المستودع في أول أوقات إمكان الرد أن يرد ذلك، عند ارتفاع العذر لا بد أن يرد ذلك فلا يؤخر الرد حينئذ. ويضمن لو أهمل بعد المطالبة أو أودعها لغيره ولو لزوجتي أو ثقة من غير ضرورة إلى الإيداع، كان عليه أن يحفظ هو المال بنفسه، أن يحفظ الوديعة بنفسه لأنه إنما استودعه بالخصوص وتختلف الأغراض، فحينئذ إذا أراد أن يستودع هذه الوديعة عند غيره حتى لو كان الغير ثقة مثلا، فإنه لو تلفت الوديعة بيد الغير هذا المستودع المودع، المستودع باعتبار المودع الأول، وإنه أصبح مودعا باعتبار أودع الوديعة عند شخص آخر حتى لو عند زوجته مثلا أودع الوديعة في مثل هذا المورد، يلزم أن يكون ضامنا. وهذه نكتة مهمة، أنه عندما يعطيني صديقي مثلا وديعة لا يحق لي أن أجعل تلك الوديعة عند زوجتي، علي أن أحفظ تلك الوديعة بنفسي حسب ما يقتضيه الحفظ من مكان الحفظ، من كيفية الحفظ، من وقت الحفظ وما شابه ذلك، علي بنفسي أن أراعي حفظ الوديعة، لا أنه أعتمد على زوجتي أو أولادي أو حتى على شخص آخر حتى لو كان ثقة مثلا أعتمد عليه في حفظ الوديعة، هذا المعنى لا يصح. أو أودعها، أودع الوديعة لغيره ولو لزوجته أو ثقة من غير ضرورة، طبعا كثار يقتضي الضرورة ذلك كما مر سابقا، عند الضرورات تباح المحذورات، قاعدة كلية، عند الضرورة تباح المحذور، يباح المحذور، أما إذا لم يقتضي الضرورة ذلك وأودع فإنه يكون ضامنا. فلو اضطر إلى الوديعة أن يودع الوديعة عند شخص آخر، فلو اضطر إليه أي إلى الإيداع بأن خاف على الوديعة من حرق أو سرق أو نهب لو بقيت في يده مثلا، وتعثرت الوديعة إلى المالك عند مطالبته، أو تعذر رد الوديعة عند الحاكم الشرعي، أودعها العدلة، حينئذ يجب عليه أن يودع الوديعة عند شخص عادل، أودعها العادل. طبعا العادل كناية عن العادل، وأشد كناية، يعني يدل على شدة العدالة، كما يقال مثلا زيد عادل، زيد عادل، لا يجوز الإخبار بالمصدر، لا يصح الإخبار بالمصدر إلا من باب التأكيد، إلا من باب المبالغة، لا يجوز أن يقول زيد ضرب، أنه نخبر عن زيد بالمصدر، لأن المصدر حدث والحدث لا يمكن أن يكون خبرا عن مخبر، يعني عن مخبر عام وهو الموضوع وهو المبتدأ، كما ثبت في محل في المنطق وفي النحويات، إلا أنه في اللغة وفي النحو، إلا أنه يجوز ذلك من باب المبالغ، أن يقال زيد عادل يعني زيد كثير العادل، فما نحن فيه كأنما يبالغ، أنه إنما يودع هذه الوديعة عند شخص عادل وكثير العادل، إلا أن يودعها العدل. وفي حكم إيداعها اختيارا إشراك الغير في اليد، طبعا ذكرنا على أنه لا يصح منه أن يودع الوديعة عند الغير حتى لو كان ثقة إذا لم تقتضي الضرورة، كذلك على نحو الاختيار إذا أراد أن يشرك الغير في حفظ الوديعة، هل يصح هذا المعنى أو لا يصح؟ نقول على نحو الاختيار لا يصح إلا إذا اقتضت الضرورة فإنه يصح. وإذا وفي حكم إيداعها، إيداع الوديعة اختيارا إشراك الغير في اليد ولو زوجة وولدا، أيضا عند الضرورة يباح، أما غير الضرورة لا يصح ذلك، ولو أودع فإنه يكون ضامنا، والمسألة واضحة. ووضعها وضع الوديعة ووضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات أو سافر بها كذلك، يعني أيضا إذا وضعها في مكان كثير التردد على ذلك المكان، بحيث لا يتصور من يتردد على ذلك المكان أن هذا الشيء مثلا أن هذه الوديعة تكون وديعة في مثل هذا المورد، لو تلفت الوديعة في ذلك المكان فيجب أن يكون ضامنا. ووضعها في محل مشترك في التصرف، مثلا في حجرة مشتركة بين ثلاثة أنفار، فيضع الوديعة في تلك الحجرة بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات، مثلا إنه إذا كان مشترك بينه وبين غيره ولا يلاحظ الوديعة في سائر الأوقات أيضا يلزم حينئذ يكون ضامنا لتلك الوديعة لو تلفت، أو سافر بها كذلك أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك أو وكيل عاما أو خاصا أو إيداعه العاد فترك ذلك وأخذ الوديعة معه في السفر، فإنه لو تلفت الوديعة لكان ضامنا، كان بإمكانه أن هذه الوديعة يجعلها عند حاكم أو عند شخص عادل أو ثقة أو ما شابه ذلك ولا يستصحب الوديعة معه، لكن مع ذلك أخذ الوديعة والضرورة لا تقتضي إلى أخذ الوديعة في السفر واستصحاب الوديعة في السفر، فلو تلفت الوديعة في السفر يكون ضامنا لأنه من مصادق التقصير ومن مصادق الإفراط والتفريط. فعليه أو سافر بالوديعة كذلك، يعني من غير ضرورة، كذلك إشارة إلى أنه من غير ضرورة إلى استصحاب الوديعة في سفره، كان بإمكانه أن يودع الوديعة عند إرادة السفر، أن يوصل الوديعة إلى المالك مثلا، يرد الودائع، ودائع الناس يردها، يريد أن يسافر إلى حج بيت الله وعنده وديعة، كان المفروض عليه أن يرد الأمانات إلى أهلها، أو لا يجعل الأمانة عند وكيله، الوكيل العام أو الوكيل الخاص، الوكيل الخاص إذا كان للمودع المالك وكيلا خاصا، والوكيل العام هو الحاكم الشرعي باعتبار الحاكم ولي من لا ولي له، فله الولاية العامة والوكالة العامة، فيوضعه عند الوكيل العام أو الوكيل الخاص أو إيداعها العادل فتركه، كان بإمكانه أن يودع عند ثقة عند عدل فترك ذلك وأخذ الوديعة معه، فإنه لو تلفت الوديعة فيكون حينئذ ضامنا، لأن يده يد عدوانية باعتبار هذا الإمهال والإهمال يكون من مصادق الضمان. أما مع الضرورة، إذا اقتضت الضرورة انعكس الأمر فاقتضت الضرورة، كان عليه أن يستصحب الوديعة، ولما يستصحب وتلفت في البلد فيكون ضامنا حينئذ. أما مع الضرورة بأن تعثرت جميع ما تقدم، لا يمكنه أن يدع المال عند حاكم الشرعي أو عند الوكيل الخاص أو ما شابه ذلك، وخاف على الوديعة في البلد أو اضطر إلى السفر، كان سفر الحج وكان واجبا عليه أن يسافر، فلو استصحب الوديعة وتلفت فلا ضمان حينئذ، بل قد يجب، ربما يجب عليه أن يستصحب الوديعة، لأنه استصحاب الوديعة من ضروب ومن مصادق الحفظ. والمعتبر في تعذر التوصل إلى المالك، عندما نقول أنه يتعذر عليه أن يتوصل إلى المالك لأنه لو كان بإمكانه أن يصل إلى المالك فعليه أن يسلم الوديعة ويسلم أمانات الناس إلى أهلها، إلا إذا تعذر، ما مقدار التعذر وكيف يصدق التعذر؟ يقول المعتبر في التعذر وفي صدق التعذر شرعا التوصل إلى المالك أنه لم يمكنه أن يتوصل إلى المالك، ومن بحكم المالك وهو الوكيل العام أو الوكيل الخاص، ومن بحكم المشقة الكثيرة عرفا، يعني التعذر عبارة أخرى على أنه الوصول إلى المالك فيه مشقة كثيرة جدا لا يتحمل عرفا ذلك، المشقة الكثيرة عرفا، وفي السفر العرفي أيضا، فما قصر عنه كالتردد إلى حدود البلد وقرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر فيجوز حينئذ، إذا كان مثلا مسافات حدودية أو مسافات قريبة بحيث عرفا لا يصدق عليه السفر، لا يصدق على تلك المسافات السفر، فيجوز أن يستصحب ذلك مطلقا حتى لو لم تقتضي الضرورة، حتى لو اقتضت الضرورة أن يبقي ذلك في البلد يجوز له أن يستصحب، لأنه إنما لا يجوز مع عدم الضرورة لا يجوز الاستصحاب إذا كان يصدق عليه السفر، أما إذا لم يصدق عليه السفر فإنه يجوز له ذلك. والمعتبر في تعذر التوصل إلى المالك ومن بحكم المالك وهو الوكيل العام والخاص المعتبر هو المشقة الكثيرة عرفا. وفي السفر العرفي يعني أيضا المعتبر في السفر هو السفر العرفي أيضا، فما قصر عن السفر العرفي كالتردد إلى حدود البلد، إذا خرج عن حدود البلد ربما يخرج المسافة الشرعية، ولكن بما أنه هذه الحدود يعتبر من حدود البلد فلو خرج إلى حدود البلد وقرى مجاورة مثلا للبلد لا يطلق على الذهاب إلى هذه القرى السفر، وإلى هذه الحدود السفر عرفا، وربما يصدق عليه السفر شرعا وكان عليه أن يصلي قصرا، لكن الملاك هو الصدق العرفي، أنه لو صدق السفر عرفا فحينئذ يأتي الكلام أنه لو لم تقتضي الضرورة إلى الاستصحاب فاستصحاب يضمن لو تلف، أما إذا اقتضت الضرورة فاستصحب الوديعة فتلفت فإنه لا يضمن. ولا يجوز وقرى لا يطلق على الذهاب إليها إلى تلك القرى السفر، فيجوز فيه حينئذ في هذا السفر مصاحبة الوديعة طبعا مع شرطها وشروطها، ومن شروطها أمن الطريق، أن يكون الطريق في أمان مع أمن الطريق. ولا يجوز إيداع الوديعة في مثله مع إمكان استصحابها في مثل هذا السفر، إذا كان بإمكانه أن يستصحب الوديعة لا يجوز أن يودع الوديعة عند شخص آخر، واستثني منه ما لو أودعه مسافرا أو كان المستودع منتجعا أي طالبا للكلف. المعنى أن المستودع لو كان طالبا للكلف فأودع شخص عنده وديعة وهو في تلك الحالة جاز للمستودع أخذ الوديعة وصحبها معه في السفر، لأنه يطلب الكلى، يعني يطلب الزرع، باعتبار كالذين دائما في حالة من منطقة إلى منطقة كالبدو أنه من منطقة إلى منطقة يطلب الكلى ويطلب المكان الأخضر مثلا للرعاة أو ما شابه ذلك، للشياه وما شابه ذلك. في مثل هذا المورد إذا استودع شيئا فإنه هذا الرجل البدوي يستصحب تلك الوديعة أينما ذهب وأينما ارتحل وأينما حل، لأن عمله يقتضي ذلك، يعني حياته البدوية تقتضي ذلك، لأنه دائما هو في حالة طلب الكلى والماء والزرع وما شابه ذلك. الكلى يعني الماء والزرع. أو كان المستودع منتجعا فإنه يسافر بها ولا يكون ضامنا حينئذ، لأن حياته حياة سفر، حياته حياة الانتقالية من مكان إلى مكان آخر، فإنه يسافر من غير ضمان لقدوم المالك عليه، لأنه المالك هو الذي يقدم عليه ويأخذ المال منه، باعتبار هو دائما في سفر، دائما في حالة انتقال من منطقة إلى منطقة، من زرع إلى زرع، فالمالك هو الذي عليه أن يقدمه إذا أراد وديعته، لا أنه المستودع يأتي بالوديعة إلى المالك في مثل هذا المورد. أو طرحها في موضع أيضا من المصادق. طبعا هذه المسائل عرفية، يعني كل واحد الآن عندما أعطينا الملاك أنه الملاك إذا كانت يده يد أمينة فلا يكون ضامنا، وإذا كانت يده عدوانية بمعنى أنه فرط كان عليه أن يحفظ ففرط تجاوز تعدى فيكون حينئذ ضامنا، وما يذكر في هذا الباب إنما مصادق لهذه الضابطة والقاعدة الكلية. فمن المصادق التي يكون فيها الضمان إذا كان الشيء الذي عليه أن يحفظه مما يتعفن إذا حفظ في موضع خاص، مثلا كانت الوديعة عبارة عن اللحم، طبعا اللحم عليه أن يوضع في الثلاجة، فإذا كان اللحم يوضع في صندوق وإن كان موضوع في مكان محفوظ وربما يقفل ذلك الصندوق، لكن هذه بعد 24 ساعة يوجب فساد اللحم، يوجب تلف اللحم، ففي مثل هذا الصندوق لا يحفظ اللحم، إنما اللحم يحفظ في المثلجات، فعليه كل شيء بحسب نفسه كما ذكرنا. فلو لم يحفظ اللحم في المثلج إنما حفظ اللحم في صندوق النقود مثلا، في الصندوق الحديدي للنقود، وإن كان حافظا للحم لكنه في الواقع مفرط في حفظ اللحم، فلذا يكون ضامنا. لو لزم تعفن اللحم يتعفن اللحم مثلا في مثل هذا المكان وإن كان مخفلا ومحفوظا، لكن هذا الحفظ لا يكون حفظا عرفيا وشرعيا. فكل شيء بحسب نفسه، والمسألة واضحة. أو طرح الوديعة، المستودع طرح الوديعة في موضع تتعفن في ذلك الموضع الوديعة، وإن كان حرزا ذلك الموضع صندوق حديدي مقفل، وإن كان حرزا لمثلها، لما عرفت من أن الحرز مشروط بأمور أخرى كما ذكرنا، ليس مطلق مجرد الحرزية، بل لا بد هناك مراعاة أمور أخرى. كل شيء بحسب نفسه، لما عرفت من أن الحرز مشروط بأمور أخرى هذا منها، يعني مراعاة هذه المسألة من الأمور الأخرى أيضا. وفي حكم العفن الموضع المفسد كالندى للكتب، عليك أن تحفظ الكتب. طبعا إنما يحفظ الكتب في مكان يابس جاف، فإذا كان مكان رطب فيه نداوة في السرداب مثلا، وإن كان السرداب هو حرز للكتب، لكن حرز بشرطها وشروطها، ومن شروط السرداب أن لا يكون سردابا رطما فيه النداوة بحيث يوجب تلف الكتاب. وفي حكم العفن أيضا الموضع المفسد للشيء للوديعة كالندى للكتب. وضابطه القاعدة الكلية فيما نحن فيه، ضابطه ضابط الحفظ والحرزية، ما لا يصلح لتلك الوديعة عرفا بحسب مدة إقامة الوديعة في ذلك المكان. أيضا من مصادق عدم الحفظ للوديعة أنه عندما يجعل وديعة عندك عبارة عن دابة، عليك أن تسقي الدابة كل كم ساعة، عليك في كل كم ساعة على المستودع أن يسقي الدابة. فإذا احتفظ في الدابة في الإصطابل مثلا وقفل الإصطابل وما شابه ذلك، صحيح حفظ الدابة، ولكن إذا لم يطعم الدابة، إذا لم يسقي الدابة بعد معه، أنه عندما يجعل وضيعة عندك عبارة عن دابة، عليك أن تسقي الدابة كل كم ساعة، عليك في كل كم ساعة على المستودع أن يسقي الدابة. فإذا احتفظ في الدابة في الإصطابل مثلا وقفل الإصطابل وما شابه ذلك، صحيح حفظ الدابة، ولكن إذا لم يطعم الدابة، إذا لم يسقي الدابة بعد مدة ماتت الدابة، لا يحق للمستودع أن يقول يدعي إني قد حفظت الوديعة غاية الحفظ، حيث جعلت الوديعة في الإصطابل وقفلت باب الإصطابل حتى لا يسرقه السارق. يقول لا يسرقه السارق مصداق من مصادق الحفظ، ولكن هناك أمر آخر كان عليك أن تراعي، وهو سقي الدابة وهو إطعام الدابة. فبما أنه قصر الإنسان في الإطعام في الإسقاء، حينئذ يلزم أن يكون ضامنا. أو ترك سقي الدابة أو علف الدابة ما لا تصبر الدابة عليه عادة، مثلا كل 10 ساعات أو 5 ساعات أو ما شابه ذلك. ومثلها المملوك، العبد المملوك كان عليه أن يطعمه فلم يطعمه، فإنه مقصر في حفظ العال. والمعتبر السقي والعال بحسب المعتاد لأمثالها، لأمثال هذه الوديعة، كل وديعة بحسب نفسها. فالمعتبر الساقي والعال بحسب المعتاد لأمثالها، فالنقصان عنه تفريط حينئذ، وهو المعبر عنه بعدم صبرها عليه. مثلا في زماننا هذا السيارة صحيح أن تحفظ في الجراج مثلا، يحفظ في البيت، ولكن هذه السيارة في الشتاء ربما إذا لم يكن فيه ما يوجب حفظ السيارة من كسر الزجاج أو من مثلا تخريب ماكينة السيارة أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى دهن، يحتاج إلى ضد الياق، ضد الكسر، على كل ماذا يعبر عنه، ضد الياق مثلا إذا كان يحتاج إلى هذا الشيء ولم يؤدي هذا الشيء، فإنه يجب أن يكون مقصرا في حفظ السيارة. فعليه حفظ السيارة ليست فقط أن تجعل في حرز وفي بيت ولا غير، بل هناك أمور أخرى عرفية لا بد من ملاحظتها ومراعاة تلك الأمور. والمعتبر الساقي والعال بحسب المعتاد لأمثال هذه الوديعة في النقصان عنه عن الساقي والعال تفريطا، وهو المعبر عنه بعدم صبرها عليه، عندما نقول لا تصبر على عدم الساقي فيضمنها حينئذ وإن ماتت بغيره، حتى لو ماتت بغير سبب آخر. مثلا أفرض كانت الدابة عليه أن يسقي الدابة في كل 10 ساعات مرة، وإذا به صاحبنا خلال 20 ساعة لم يسق الدابة، وبعد 20 أتت الصاعقة السماوية وأحرقت الدابة مثلا، يا ترى هذا الشخص مفرط أو غير مفرط؟ نعم أيها الفقهاء أفتنا مأجورين. ليش؟ وأحرق الصاعقة السماوية أحرقت الصاعقة السماوية إذا أحرقت الدابة لا يكون تفريطا. هذا التفريط هنا إنما يسلق التفريط بهذا المعنى، يعني هذه الصاعقة السماوية لو خلال 10 ساعات أحرقت الدابة ما كان هذا الرجل مفرطا، ولكن بعد 10 ساعات هذه الصاعقة لو أحرقت يعبر عنه مفرط، لأنه في 10 ساعات من عادة الدابة أن تسقى، فإنه خالف هذا المعتاد العرفي فيكون حينئذ مفرطا، وإن كان التلف بصاعقة سماوية وليس بالساقي وعدم الساقي. لكن على كل حال هذا الشخص فرط، طبعا هذا يحتاج إلى دليل وبرهان. الظاهر يبدو لي لا يكفي بهذا المقدار، يعني في نوع يبدو لي ابتداء أنه في نوع من الإشكال، أنه أفرض مثلا خلال 10 الساعة الثانية مثلا لو أتت الصاعقة السماوية وأحرقت الدابة، فحينئذ هذا الإحراق يكون بحساب المستحفظ والمستودع، هذا يحتاج إلى دليل أقوى من هذا المعنى، أنه بمجرد ترك الساقي خلال 10 ساعات يجب أن يكون مفرطا. على كل حال يقول وإن ماتت بغيره، فإذا المعتبر عنه بعدم وهو المعبر عنه بعدم صبر الدابة عليه، فيضمن الدابة حينئذ، يعني لو لم يسق الدابة في هذه المدة المعينة عرفان، لو لم يسقها وإن ماتت الدابة بغيره، هذا عدم الساقي مثلا بغيره، ولا فرق في ذلك بين أن يأمره بهما أنه يأمره بهما أنه عليك أن عليك الساقي والعلف مثلا، يأمر المالك بالساقي والعلف، أو لم يأمر ويطلق أو ينهاه. لماذا؟ يعني حتى لو نهاه أيضا مع ذلك يجب علي أن أحفظ مال الآخرين لوجوب حفظ المال على التلف. على كل حال هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، وهو أحد القولين في المسألة. والأقوى أنه مع النهي لو نهى المالك عن الساقي والعلف فماتت الدابة، إنما ماتت من حصة المالك حينئذ لا من حصة المستودع، يعني من حصة المودع لا المستودع. والأقوى أنه مع النهي لا يضمن بالترك إذا ترك الساقي والعلف، مع أنه المالك نهاه عن ذلك، المالك بنفسه قال لا تسقي الدابة مثلا، لا تعلف الدابة فماتت الدابة، ترك ذلك فماتت الدابة، فالضامن إنما يكون المالك لأنه هو الذي نهى. هذا هو الأقوى عند الشارع طبعا، ولا القول الأول. على كل حال عليه أن يسقي الدابة حتى لو نهاه عن الساقي، كان عليه أن يحفظ الدابة ويحفظ مال الناس. والأقوى أنه مع النهي نهي المالك عن الساقي والعلف لا يضمن المستودع فيما لو ترك الساقي والعلف، لأن حفظ المال إنما يجب على مالكه، كان على المالك أن يحفظ ماله، الناس مسلطون على أموالهم ويجب عليهم حفظ مالهم، كان حفظ المال إنما هو واجب على مالكه لا على غيره وهو المستودع. نعم يجب في الحيوان مطلقا، كأنما الحيوان خرج بالدليل أنه الحيوان الدابة على كل حال تحفظ، سواء نهى المالك عن الساقي والعلف أو لم ينهى المالك، على كل حال لابد الحيوان أن يحفظ. نعم يجب في الحيوان مطلقا، لأن الحيوان ذو روح، هذه الحكمة والفلسفة، لأن الحيوان ذو روح لكن لا يضمن، طبعا يجب عليه الحفظ، لكن إذا قصر فإنه يكون آثما لأنه صار سببا في تلف الحيوان، لكن لو قصر ولم يسقي الدابة فماتت الدابة، مع أن المالك نهاه عن الساقي، مع هذا المعنى المالك نهاه عن الساقي، هل يكون ضامنا حينئذ؟ من ناحية المالية، من ناحية إلهية يكون مذنبا وعاصيا، لأنه أتلف حيوانا كان عليه أن يحفظ الحيوان فيكون عاصيا. لكن كلامنا في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي، في الحكم التكليفي ربما يكون آثما، لكن يا ترى هل يضمن الحكم الوضعي؟ الضمان من الأحكام الوضعية، لكنه لا يضمن بالترك، هكذا يقول الشارع، أنه لو ترك معنه المالك، لو ترك الساقي فمات الحيوان لا يضمن كغيره كغير الحيوان. واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق حينئذ أنفق، إذا المالك أمر المستودع أنه ينفق على الدابة فحينئذ يجب عليه أن ينفق، ويرجع مع الإنفاق يرجع على المالك ويأخذ قيمة ما أنفق. فاعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق على الحيوان أنفق على الحيوان ورجع عليه بما غرم وكسره وبما اشترى من العلف مثلا للحيوان، وإن أطلق يحاول أن يصل إلى استئذان المالك، وإن أطلق توصل إلى استئذان المالك ولو بالتلفون مثلا، بالرسالة، بالتلغراف وما شابه ذلك، توصل إلى استئذان المالك. فإن تعذر لا يمكن أن يستأذن المالك باعتبار في بلاد نائية وما يمكن الآن أن أصل إلى المالك، فإن تعذر رفع أمر الحيوان إلى الحاكم الشرعي. فإن تعذر أيضا أنفق هو، ولكن يشهد على هذا الإنفاق، يقيم البينة، حتى عندما يرجع المالك ويقول قد أنفقت على الحيوان كذا وكذا، وهذه البينة تشهد بالإنفاق. فإن تعذر أنفق هو وأشهد عليه ورجع بما أنفق على المالك ولو تعذر الإشهاد. لا يمكن، إنما كان في الصحراء ولا يوجد لا حاكم شرعي ولا يمكن أن يصل إلى المالك ولا يمكن أن يقيم البينة الشرعية عبارة عن شهادة عدلين. إذا لم يمكن ذلك وتعذر الإشهاد اقتصر على أنه يرجع ينوي الرجوع إلى المالك، فعلا يصرف من جيبه، يخرج من جيبه، يصرف على الدابة، وينوي أنه متى ما أتى المالك يأخذ من المالك ما دفع وما أنفق على الدابة على الحيوان. فلو تعذر الإشهاد اقتصر المستودع على نية الرجوع، أنه عندما ينفق بنية أنه يرجع على المالك، على نية الرجوع إن أراده، وقبل قوله فيها. طبعا في مثل هذا المورد يقبل قول المستودع لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين. وفي القدر بالمعروف، وفي القدر بالمعروف أي وقبل قوله في القدر المعروف، يعني مثلا إذا قال أنفقت على هذه الدابة خلال 10 أيام مثلا 1000 دومان، و1000 دومان هو القدر المعروف عند الناس أنه خلال 10 أيام ينفق على الدابة 1000 دومان، فلو انتعى القدر المعروف عند ذلك يقبل قوله في القدر المعروف والمتعارف عند الناس. أما لو ادعى الزيادة أنه أصرفت على الدابة 10,000 دومان مثلا، طبعا هنا يشك هذا المالك، يشك بهذه الدعوة، لأنه يقول المتعارف إنما يصرف، أهل الخبرة يسأل، إنما يصرف على هذه الدابة خلال 10 أيام 1000 دومان وليس 10,000 دومان. وفي القدر بالمعروف أيضا يؤخذ بقوله، وكذا القول مع نهي المالك له عنه، إذا نهى المالك عن الإنفاق أيضا ينفق على الحيوان ويرجع حينئذ على المالك، ويؤخذ بقوله، يعني يقبل قول المستودع لأنه أمين وفي حكم النفقة. طبعا كلامنا كان في النفقة، كذلك الأشياء الأخرى التي شبيهة بالنفقة، مثلا إذا كانت الوديعة تستلزم أنه يحفظ في مكان وذلك المكان يطالب بالأجرة، أيضا يدفع الأجرة ويرجع بالأجرة على المالك الأصلي، وفي حكم النفقة. ما تفتقر إليه من الدواء مثلا وغير الدواء، وفي حكم الحيوان الشجر الذي يفتقر إلى الحارث والساقي وغيرهما، وحتى الجمادات إذا كان يستلزم إلى أجرة كما مر سابقا، أيضا إنما يرجع بذلك على المالك. من مصاديق الإفراط والتفريط في حفظ الوديعة، ومن مصاديق التعدي والتجاوز، أنه الثوب عندما يغسل عليه أن ينشر على الحامل حتى ييبس الثوب مثلا أو الفرش أو ما شابه ذلك. فلو قصر ولم ينشر الثوب، وكان الثوب إنما يبقى مع نشره حتى يرى نور الشمس مثلا، شعاع الشمس أو الفرش أو ما شابه ذلك، فلو قصر ولم يفرش الفرشة تحت الشمس، أو لم ينثر وينشر الثوب تحت الشمس وشعاع الشمس، في مثل هذا المورد إذا تلف الثوب والفرش يجب أن يكون مقصرا ويكون ضامنا حينئذ. أو ترك نشر الثوب الذي يفسده طول مكته، كالصوف مثلا، إنه إذا مكث كثيرا في الصندوق فإنه المكث الكثير يفسد الثوب، فعليه أن ينشر الثوب حينئذ تحت السماء، كالصوف والإبريسم فينشر ذلك تحت السماء للشمس أو للريح بلا فرق، اختلاف الموارد، فينشر الثوب للريح حتى لو لم يندفع بنشره وجب لبسه. إذا لم يندفع بنشر الثوب، إنما يندفع المتونة، يعني النتانة أو العفنية أو ما شابه ذلك، إنما تندفع بلبس الثوب، عليه أن يلبس الثوب حينئذ. حتى لو لم يندفع بنشره وجب لبس الثوب بمقدار ما يندفع الضرر عنه، وكذا عرضه على البرد مثلا إذا كان يحتاج إلى هواء بارد يعرضه على ذلك. ومثله توقف نقل الدابة إلى الحرز أو العلف أو الساقي على الركوب، إذا كان يتوقف على الركوب حينئذ عليه أن يركب الدابة. والكتاب إذا كان يتوقف على تقليبه عليه أن يقلب الكتاب بين آونة وآونة أخرى حتى يبقى الكتاب على سلامته، والنظر في الكتاب، فيجب ذلك كله. فيجب ذلك كله ويحرم بدونه. إذا لم يفعل ذلك فإنه قد فعل فعلا محرما من ناحية، كما أنه عليه الضمان من ناحية أخرى، يعني ارتكب الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. الحرمة التكليفية وهو الإثم، والحرمة الوضعية عبارة عن الضمان، أو انتفع بها لا لذلك، أنه كان عليه أن لا ينتفع إلا في مثل هذا الموارد. فلو انتفع، انعكس الأمر، لو انتفع بالكتاب قلب الكتاب لا لحفظ الكتاب، مجرد أنه أراد أن يقلب الكتاب وينتفع بالكتاب، حينئذ لو تلف الكتاب يكون ضامنا لهذا الكتاب أو انتفع بها. لأن الفرق بين الوديعة والعارية هو هذا المعنى، أنه العارية إنما تكون عنده وديعة، لكن مع الاستفادة، أنه يمكن أن يستفيد من هذه الوديعة، بخلاف الوديعة، الوديعة مجرد الحفظ، الاستنابة في الحفظ كما مر سابقا. أو انتفع بها أي بالوديعة لا لذلك، يعني لا لتلك الأسباب التي ذكرناها، أو مزج الوديعة بماله مثلا، أو مزجها بماله أو بمال غيره بحيث لا يتميز، لا تتميز الوديعة عن الغير، سواء مزجها بأجود أم بأدود بلا فارق. بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى أيضا يلزم ضمانهما معا، لأنه من يقول صاحب راضي بهذا المزج؟ تمام؟ من يقول على أنه صاحب كل واحد من الوديعتين يرضى بأنه تمزج حنطته بحنطة أخرى حتى لو كانت الحنطة متساوية؟ لاختلاف الأغراض، ربما عند غرض، ربما قد قرأ القرآن على حنطته حتى تكون الحنطة مباركة مثلا، فأنت المستودع تخلط حنطة الناس بعضها مع بعض حتى لو كانت من جنس واحد، لا يجوز لك ذلك، فتكون ضامنا حينئذ لهذا المزج. بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا، وإن كان لواحد، عجيب، حتى لو كانت الحنطتين مثلا لواحد أيضا لا يحق لك أن تتصرف، يعني أقل تصرف لا يحق للإنسان أن يتصرف في الوديعة. دل على شيء يدل على أهمية الأمانة، أنه يجب على الإنسان أن يرد الأمانات إلى بر أو فاجر كما عندنا في الرواية، كما كانت الأمانة بدون تغيير، حتى ولو بهذا المقدار، أن يمزج الحطب حنطة مع حنطة أخرى حتى لو كانت الحنطتين لواحد مثلا، لمودع واحد، مع ذلك لا يحق وإن كان لواحد. ومثله مثل المزج، لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده، للتعدي في الجميع، لأنه على كل حال في كل هذه الموارد والمصادق يصدق عنوان التعدي، وإذا كان التعدي يزن الضمان حينئذ يده يد عدوانية. وليرد الوديعة حيث يأمر به أو يريده هو إلى المالك. إذا المالك أمره برد الوديعة، إذا المالك أمره برد الوديعة أو طالب برد الوديعة، فيجب عليه أن يرد الوديعة إلى المالك إن أمكن، وإلا فيرد الوديعة إلى وكيل المالك العام والخاص، وإلا إلى المالك أو وكيل المالك المتناول وكالته مثل ذلك. طبعا إذا كانت وكالته وكالة عامة يتناول حتى هذا المورد، لأن الوكالات ربما تكون خاصة وربما تكون عامة. عامة أنت وكيل مطلق في كل شيء، ترى يقول لا أنت وكيلي في شراء الدار، حينئذ إذا كان وكيلا في مورد خاص لا يحق له أن يأخذ الوديعة، لأنه إنما كان وكيلا في مورد خاص لا وكالة مطلقة. نعم لو كانت وكالته مطلقة حتى تشمل أخذ الوديعة، جاز للوكيل أن يأخذ الوديعة عن الموكل المالك حينئذ.